نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، على آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم يا سادة عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني. في اللقاء المنصرم كنت أتدارس معكم في أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ومن جملة المدارسة تكلمنا عن فقه السترة، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتدارس سنن الصلاة القولية والفعلية، لا أقصد السنن الراتبة القبلية والسنن الراتبة البعدية، لا، سنن داخل الصلاة، سنن في داخل الصلاة، هذه السنن فيها ما هو قولي وفيها ما هو فعلي، فيها ما هو قولي وفيها ما هو فعلي، وسيأتي الكلام مفصلا، لكن على السريع كده أحكي لك، يعني سنة قولية مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح دي سنة قولية. طب رفع اليدين كده عند الله أكبر إن كان في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، دي سنة فعلية. فالدرس اللي معانا اليوم أو في اللقاء ده سنن الصلاة القولية والفعلية. لكن قبل أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بالسنن القولية والفعلية، أريد أن أحذر نفسي وعموم المسلمين من المرور بين يدي المصلي، أريد أن أحذر نفسي وعموم المسلمين والمسلمات من المرور بين يدي المصلي، لأن الحديث عندنا حديث أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لو يقف 40، ما ذكر 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة. أيوة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ففي ذلك تحذير ويبين حرمة المرور بين يدي المصلي. أما إذا مررت بعض السطرة فلا حرج عليك. واعلم أيها المسدد أن سطرة الإمام سطرة للمأموم، سطرة الإمام سطرة للمأموم. فالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، أتان يعني أعزكم الله حمار يعني، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام يعني بلغ سن الحلم جرى عليه القلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، منى المبيت فيها واجب من واجبات الحج في أيام التشريق، وأما المبيت فيها يوم 8 ليلة 9 من سنن الحج. فربنا يجمعنا وإياكم في منى، قولوا آمين، واجمعنا بكم على عرفات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فمررت بين يدي الصف، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فلم ينكر ذلك علي أحد. يبقى أنا نبهت نفسي وحضراتكم على إيه؟ واحد، حرمة المرور بين يدي المصلي. اثنين، سترة الإمام سترة للمأموم. ثلاثة، إذا مريت بعض السترة فلا حرج عليك في ذلك. تعالوا بنا إلى درس هذا اللقاء، سنن الصلاة القولية والفعلية. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالسنن القولية. نبدأ بإيه؟ بالسنن القولية. فأول سنة دعاء الاستفتاح، وأفضله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى أول سنة من سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح. طب السنة الثانية الاستعاذة، يعني تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعند تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده الناس لك السنيين ما بيسموش. يا عمي الإمام السني ده بيتعوذ في كل ركعة من ركعات الصلاة إن كانت فرضا أو نافلة، ويبسمل ثم يجهر بإيه؟ بالحمد إن كان في صلاة جهرية كالفجر والمغرب والعشاء أو الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف. أيوة، يبقى هو بيستعيذ مرة واحدة في الركعة الأولى فقط، لا، في كل ركعة بيتعوذ ويبسمل. أيوة، فالاستعاذة من سنن الصلاة القولية لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا فعل أمر يفيد الندب والاستحباب. أي نعم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب بعد كده من السنن القولية التأمين. التأمين يرج، آمين الإمام والمأمومين. فإذا وافق تأمينك تأمين الإمام والملائكة غفر لك. اسمع اسمع، عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مرة تانية: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك من السنن القولية القراءة بعد الفاتحة، يعني تقرأ في الركعة الأولى والثانية ما تيسر من القرآن. فمثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر من 60 ل 100 آية، في صلاة الظهر كان يقرأ يعني من 30 ل 50 آية، في صلاة العصر نصف قراءة، وفي صلاة الظهر في المغرب والعشاء يقرأ بأواسط المفصل أو قصار المفصل، أحيانا كده وأحيانا كده. طب المفصل يبدأ منين؟ أيوة، احنا عندنا حاجة اسمها السبع الطوال، اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، بيعدوهم يعني صورة واحدة. أيوة، وعندنا المئين. المئين يعني إيه؟ يعني يعني سورة 100 آية، وعندنا المفصل. المفصل يبدأ منين؟ من قاف لقل أعوذ رب الناس. طب طوال المفصل من قاف للمرسلات. طب أواسط المفصل من النبأ للضحى. طب قصار المفصل من الشرح إلى الناس. وإن شئت فقل الإنشراح، ممكن تقول الشرح ممكن تقول الإنشراح. ألم نشرح لك صدرك، صلى الله عليه وسلم. أيوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب والعشاء بأواسط المفصل أو قصار المفصل. طب أحيانا كان يقرأ في المغرب بطوال المفصل، أحيانا. أي نعم، حتى قرأ مرة الأعراف، تخيل، الأعراف 206 آية. أي نعم. أيوة. وكان يقرأ في المغرب أحيانا والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أحيانا كان يقرأ المرسلات عرفة، فهذا من طوال الإيه؟ المفصل. لكن في الغالب أواسط المفصل أو قصار المفصل. طيب، يبقى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا في صلاتي الظهر والعصر ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في السنن القولية ليه داخل الصلاة. احنا قلنا ايه؟ قلنا بارك الله فيك دعاء الاستفتاح، وقلنا بارك الله فيك كذلك قلنا التأمين والقراءة بعد الفاتحة. عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني أحيانا هو بيقرأ كده إيه، يوم يقول ايه مثلا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا، ثم ايه يخفض الصوت احيانا. وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وصورتين، وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم، وتسن القراءة في الأخريين أحيانا، أي في الثالثة والرابعة، لحديث أبي سعيد اللي هو سعد بن مالك بن سنان، مكثر من الرواية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. ده في صلاة الظهر في الركعة الأولى 30 آية، ها؟ أيوة. وفي الأخريين اللي هي الثالثة والرابعة قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، في الأخريين قدر نصف ذلك. والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يسر به ما بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وهذا معلوم لديكم بفضل الله. وكذلك من السنن القولية التسبيح في الركوع والسجود. طبعا مثلا عند السادة الحنابلة ده واجب من واجبات الصلاة، عند الشافعية دي من سنن الصلاة، وعند أهل الحديث من سنن الصلاة اللي هو ايه؟ سبحان ربي العظيم، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. وبعد ذلك يا أحبابي من السنن القولية داخل الصلاة الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة، وإن شاء أتمها بقوله أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ولك الحمد مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. كذلك من السنن القولية في داخل الصلاة الدعاء بين السجدتين. في الحديث عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. أي نعم، هذا من السنن القولية. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. أي نعم، عن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم، ويعني يوتر 9 ركعات يتشهد في 8 والتاسعة. والدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء، أما بعد الأول فعن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. وأما بعد الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. طبعا إذا أنت قلت التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، واكتفيت، فهذا طيب ولا حرج في ذلك. ولكن لو صليت على النبي فهذا أطيب إن شاء الله تعالى. أيوة طيب، ثم ماذا؟ ثم من السنن القولية داخل الصلاة التسليمة الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده. وربما اقتصر على تسليمة واحدة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. اللي تدارست معكم الآن بارك الله فيك، تدارست معكم الآن بتوفيق الله عز وجل وفضله السنن القولية، فتدارست معكم 10 سنن قولية تكون داخل الصلاة، 10 سنن قولية تكون داخل الصلاة. نبدأ بقى فين؟ في السنن الفعلية داخل الصلاة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني الركعة الثانية للثالثة، ورفع ذلك إلى نبي الله. يعني هو هذا لا يكون اجتهادا، وإنما هذه عبادة، والعبادة توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ونقل لنا هذا رضي الله عنهما. ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع، لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هكذا يعني. أي نعم. وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. أي نعم. لحديث عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. أيوة. كذلك أيضا النظر إلى موضع السجود، وأن يفعل في ركوعه ما تضمنته الأحاديث، حيث قال كعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. أي نعم. وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه. أي نعم. فنحاهما عن جنبيه. وكذلك من السنن الفعلية تقديم اليدين على الركبتين في السجود، أي وأن يفعل في سجوده ما ثبت في الأحاديث، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع يديه القبلة، وإذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أي نعم. وكذلك أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ومن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وأن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وأن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في الأحاديث. طبعا أنا بقول على وجه السرعة لأن اللقاء قد انتهى. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي.